فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية، أيها الأحبة الكرام، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، نجيب على بعض الرسائل القصيرة التي وصلت إلى الحلقة أو البرنامج. أنا أعمل في محل، هذا المحل يعتمد بيعه على الغش والكذب، هل معاشي من المحل حرام مع أني أتجنب الغش والكذب؟ ما أجمل الإسلام، ما أروع تعاليمه، فإنه يربي أبناءه وأحبابه على الصدق والصراحة، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه أيها الأحبة الأكارم. دين يبغض الكذب والغش والتدليس، ولذلك حرمه على أتباعه وأحبابه. وانتبه أيها الحبيب، ما بني على باطل فهو باطل، فلا يجوز لك أن تقف في مكان وفيه غش وتدليس وأنت تعلم أنه يغش الناس ويدلس عليهم في بيعه وشرائه، وأنت تأخذ راتبا من هذا المكان. اسمع معي لحديث النبي، ماذا قال صلى الله عليه وسلم في ما معناه. قال: صلوات ربي وسلامه عليه، لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علمه إلا بينه. تأمل معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأي إنسان يبيع أي شيء صغر أو كبر إلا بين ما فيه من عيوب، إلا بين ما فيه من أمور تقلل من قدره وثمنه وما إلى ذلك، ولا يحل لمن علم ذلك. سبحان الله، حتى ولو كان بعيدا لكنه يعلم أن هذا الرجل في الحي غشاش ونصاب، في هذه الحالة عليه أن ينبه الناس. ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه، وبالتالي نعم دخلك محرم شرعا، لأنك تقف في مكان تعلم أنه يغش وأنه يدلس ويضحك على الناس، فأنت صرت شريك له ومتستر عليه. حفظنا الله وإياك ورزقنا الله وإياك تحري الحلال في مأكلنا ومشربنا. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا يا مريم، تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ. من فضلك يا شيخ، أنا كنت اتصلت المرة الماضية وانقطع الخط، كنت أريد فقط أن أستفسر عن الأخت التي اتصلت من المغرب أيضا، وقالت أنها تزوجت بحضور وليها، ولكن شهد واحد، الشهد الثاني لم يحضر العقد، وأنها أعلنت الزواج ولكن بعد الدخول، وأخبرتها يا شيخ أن زواجها صحيح، ولكن يا شيخ أنا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يعني لا يجوز النكاح إلا بالولي وشاهدين، فكيف يكون يعني زواجها صحيح يا شيخ؟ من فضلك أود فقط الاستفسار. والسؤال الثاني والأخير، أنني يعني زوجي يريد شراء منزل يا شيخ، وأنا سأساهم معه إن شاء الله بمبلغ من المال من مالي الخاص لا يتجاوز يعني لا يبلغ 50%، وهو يريد أن يضيف من ماله يعطيني مالا لكي أبلغ 50%، فهل يجوز ذلك يا شيخ؟ وجزاك الله خير.
إياكم. أنا محمد من الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
مرحبا.
والله أنا بحبك كل شيء.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
يعني قبل ما أسأل سؤالي بس ممكن أطمن على الشيخ مازن؟
بخير حال والحمد لله.
الحمد لله. أنا عندي سؤالين مهمين جدا. الوقت أنا سواق تمام ومتابع قواعد المرور، كنت ماشي في يميني في قبل قدامه موتوسيكل تمام، كان خبطوا فيه ماتوا. معايا شيخ؟
سؤال حضرتك. نعم.
يعني ده ايه بقى؟ ده يعني قتل خطا ولا ايه بالظبط؟ ولا مش فاهم. انا كنت ماشي في طريق عادي، جه موتوسيكل خبط في العربيه من قدام، الاثنين راكبين عليه ماتوا.
نعم.
ده سؤال. السؤال الثاني، مقاطعه موبينيل لسه مستمره؟ مقاطعه شركه موبينيل لسه مستمره ولا خلاص؟
حاضر. ام خديجه مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت بس عايزة أسأل عن حكم تجميد الأجنة. يعني دلوقتي عملت حقن مجهري، والمفروض الدكتور رجع يعني أجنة، وفي أجنة تانية لو حصل يعني إن العملية دي ما نجحتش إن هي ترجع تاني بقى من غير الأدوية والحاجات دي، فكنت عايزة أعرف بس حكمها.
حاضر.
جزاكم الله خير.
إياكم. معنا حامد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة. حضرتك، أنا بيني وبين سيدي اللي هو أخو مراتي مشكلة. هو حلف يمين بالله من سنتين تقريبا ما يجي عندي هنا، في لما نموت يبدأ يجي. في حفين.
سؤالك ايه؟ سؤال حضرتك.
نعم.
سؤال ايه؟
يمين ما يجي عاجر لما انا اموت.
تمام.
حضرتك بسبب عديل الاولاني عمل لي 6 افلام لخراب بيتي.
السؤال ايه هو السؤال؟
ايوه، ترفع الاعمال في النصف من شعبان الا المتشاحنين. انا مش متشاحن. انا رحت له بيته، لو عايز يقول انه جاب من اخير الارض يقول إجابها.
وصلت الرسالة وسأجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى. حاضر. معنا عيسى من تونس، مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بالله يا شيخ فضلك
اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
شيخ من فضلك أريد توضيحا على مسألة الخطبة، الحديث مع المخطوبة في الهاتف هل يجوز؟ وأنا عقدت عقدا شرعيا، هل يجوز بعد العقد أن أتحدث في الهاتف أم لا؟
حاضر.
ومن فضلك يا شيخ، أن مسجد تبين لنا أن القبلة متاعها معنا غالطة قيمة 22 درجة كاكا، فاتضح لنا الحق، هل معنا نغير الاتجاه أم لا؟
حاضر.
وأسأل الله شيخا يبارك فيك، وتونس محتاجة للعلماء.
إياكم. الله يرضى عنك ويحفظ تونس وأهلنا في تونس وكل المسلمين في شتى بقاع العالم، آمين يا رب. طيب، معانا أمة الله من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، أنا في مشكلة بيني وبين سلفتي أخت جوزي، يعني مش بنكلم بعض بقالنا فترة وكده، فاحنا اتصالحنا من حوالي 3 شهور، وهي يعني نزلت لها تحت، جوزي قال لي نزلي وكده عشان هي اكبر منك، طردتني بره بيتها وقعدت تشتم وكده، وحتى ما عملتش اعتبار لجوزها. فهم جايين دلوقتي مامته وكده وقالت لي لازم تتصالحوا، انتوا داخلين على شهر كريم. فانا طلبت منها، قلت لها طب هي تيجي عندي البيت وانا هعملها كويس، عمري ما هعمل فيها حاجه وحشه. فهي بيقولوا لا ما ينفعش، لازم انتوا الاثنين تتقابلوا بقى في مكان محايد، نروح مثلا عند مامة جوزي في البيت ونتصالح هناك. فانا رفضت. فاخت جوزي بتقول لي انت ربنا مش تقبلك صيام، وربنا غضبان عليكي علشان انت رفضت الصلح.
بس.
وبعدين السؤال الثاني، انا حصلت بيني وبين جوزي مشكله من 3 سنين. من ساعتها هو واهله بيقولوا لي اهلك ما يخشوش عندك البيت، وبقالي 3 سنين ما حدش من اهلي بيجي خالص. وبيقول انا سالت شيخ وقال لي ما فيهاش حاجه، لكن ادام انت بتروحي لهم خلاص. بس فانا برضو عايزه جواب من حضرتك على السؤال.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. أما طلاب من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سامي؟
مرحبا.
عم حضرتك طيب؟
وأنت بأحسن صحة وسلامة.
يا رب ويبارك فيك يا رب ويديك الصحة.
وياك يا ألمين.
والله أسأل حضرتك سؤال، يعني معلش بعد إذنك، يعني مثلا الاغتسال من الجنابة أو من الحيض أو من أي حاجة، يعني ممكن أغتسل وما توضاش يبقى كده يكفي، ولا لازم أتوضى الواحدة يعني كده الحموم ما يغنيش؟ دي حاجة. والحاجة التانية بعد إذنك، والله يعني انا بصلي وانا واقفه علشان رجليا يعني وكده، ينفع اصلي من غير سجاده يعني، ولا لازم السجاده قدامي، ولا ايه حضرتك؟ بس جزاك الله كل خير.
وياك. حاضر. عفوا يا فندم. احب الكرام، نواصل الاجابه على اسئله الاحباب الاكارم. اسال الله ان يكرمنا واياكم وان يبلغنا رمضان يا رب، اللهم امين. الاختي الكريمه التي اتصلت من المغرب وقالت عندما اتصلت بنا إحدى الأخوات وتم عقد الزواج شرعيا بوجود وليها وأحد الشهود، والشاهد الثاني أتى ثم وقع على العقد بعد ذلك، وقلت أن العقد صحيح. نعم صحيح، لأن توقيعه يعني كان بمثابة حضور إنجاز التعبير أو تصحيح لذلك، وهذا لا يتعارض مع نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرتيه بارك الله تعالى فيك. فالعقد صحيح ولا تعارض بينه، هناك شاهد، وكان المأذون يمكن أن يعتبر شاهدا. نعم يجوز ذلك لأنه رجل، وتم وضع اسم آخر، وربما لم يحضر عقد وجاء ووقع على الوثيقة. نهاية العقد صحيح إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي قالت زوجي يريد شراء منزل وأنا سأشارك معه بمبلغ من المال لا يكمل 50%، هو سيعطيني من معه مال حتى أكمل 50%. جزاه الله خيرا، لا مانع ولا بأس ولا حرج بذلك، على أن يكتب مناصفة بينكما إن شئت وإن شاء ذلك، وهو مأجور على هذا العمل إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي يقول كنت أركب السيارة وماشي في اليمين، موتوسيكل ضرب العربية من قدام، الاثنين علمت. هذا قتل خطأ يا حبيبي، هذا قتل خطأ، هذا قتل خطأ، وتجب فيه الدية. وهنا نقول الدية يعني بالشريعة بما يعني ما شاء الله يعادل 100 ناقة الفرض الواحد. طبعا بيتم الاتفاق على خلاف ذلك، نعم يجوز. فنجلس مع العائلتين ونشوف هنعوض ازاي ان شاء الله سبحانه، لكنها هي قتل خطأ، قتل خطأ ان شاء الله سبحانه وتعالى. هل تستمر مقاطعة هي الشركة التي ذكرت عنها إذا ما كانت ما زالت لهذا الرجل الذي دأب على التطاول على الإسلام وعلى المسلمين؟ نعم تستمر. الأخت التي سألت عن تجميد الأجنة في الحقن المجهري، أنا أقول لا يجوز إلا للضرورة، بمعنى هو أخذ الحيوان المنوي أعزكم الله ثم وضعه وجمد جزءا آخر قليلا حتى إذا فشل في خلال يومين أو 3 أو أسبوع أو ما شابه ذلك يعاد مرة ثانية نعملية من السنة، فبالتالي لا بأس. لكن نجمده وبعدين نسيبه لمدة 2-3 شهور لمدة سنة، هذا لا يجوز، هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. بيني وبين أخ زوجتي مشكلة، حلف يمين بالله لا يأتي بيتي إلا إذا أنا مت، ويعني أعمالنا هترفع ولا مش هترفع. هذا خطأ وقع فيه، ولا نعالج الخطأ بخطأ. هو حلف يمين بالله، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير وليكفر عن يمينه، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، وإن عجز فإنه يصوم 3 أيام. ولذلك نصيحتنا لهذا الرجل أن يذهب إلى رحمه ويصل أخته ويصلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، وليكفر عن يمينه. فإن أبى فأنت قد خرجت من الخصومة، وهو عمله عليه مردود من صلاة وصيام وصدقة وسائر الأعمال. أما أنت فقد ذهبت إليه فلا إثم عليك، وكلما التقيت به في مكان ألق السلام عليه، بارك الله فيك، ونسأل الله تعالى أن يهديه، أمين. وكل من كان على شاكلة. الأخ الذي سأل من تونس، هل يجوز لي أن أكلم خطيبتي في الهاتف؟ لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا. الأصل أنك لا تتكلم معه ولا تجلس معه، ده الأصل العام، لأنها مثل أي امرأة. وإذا كانت الشريعة الغراء قد أباحت لك أن تذهب إلى بيتها في وجود أحد محارمها تجلس معها وتتكلم معها، فهذا استثناء من الأصل العام، فلا يجوز لنا أن نتوسع فيه ونجعله مطاطا، فلا يجوز لك أن تحادثها في الهاتف. هب أنك تتصل على البيت أو على أبيها لتبلغه رسالة، وهي التي ردت: كيف حالك؟ الحمد لله. أين أبوك؟ أعطيني إياه. هذا لا خلاف عليه، الله يرضى عنه عنه. لكن فرصة بقى وهي التي يعني ردت الحمد لله، هذا لا يجوز شرعا. واللي يقعدوا بالساعتين وبالثلاثة وبالأربعة، هذا لا يجوز شرعا ومحرم، ولنتق الله تبارك وتعالى، لأنها أجنبية عنك. طيب، عقدت عليها يا شيخ، صارت زوجة، هل يجوز لي أن أحدثها في الهاتف؟ نعم يجوز إن شاء الله إذا كنت قد عقدت عليه. قبل العقد لا. نفس السائل يسأل يقول: عندنا مسجد بعد سنة تقريبا تبينا أن القبلة تنحرف عن أصلها حوالي 20 درجة تقريبا، نغير الاتجاه أم نظل كما نحن؟ يا حبيبي، إذا استبان لنا خطأنا وأن القبلة بعدما جئنا بالأجهزة التي تبين لنا خطأ اتجاهنا، علينا أن نصحح الاتجاه فورا. يعني إحنا كنا مثلا كما أنا أجلس الآن، لا تبين أن هذا الجلوس خطأ وأن القبلة هكذا، علي بعد هذا العلم أن أتجه إلى الاتجاه الصحيح، وإلا صارت الصلاة باطلة، وإلا صارت الصلاة باطلة، الله أكبر. وبالتالي نصحح الوضع من اللحظة التي عرفنا فيها. طيب، بالنسبة للصلاة في الفترة الماضية صحيحة إن شاء الله ولا إعادة له، لكن ما زلت أنبه علينا أن نصحح الوضع، نصحح الوضع، الله يرضى عنه وعنه. يا أخوانا، يعني ربنا قال إيه؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والشطر ليس العين. يعني إيه؟ لا يتخيل البعض إن أنا عندما أتجه في القبلة أنني متجه إلى عين الحرم، هذا غير صحيح، لربما أكون متجه إلى جزء بسيط الاتجاه بتاعه، الله يرضى عنه عنك. ولذلك بنقول إذا انحرف قليلا يعني بسيط الصلاة صحيحاته، لكن 20 درجة ده تغير الاتجاه تماما. يعني تخيل معي القبلة هنا وأنا بتجه هكذا تماما، إذن من اللحظة اللي عرفته يا حبيبي غيروا اتجاهها، ونبهوا على الناس حتى ولو رسم خط على الأرض أو شد خيط أو ما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي قالت: مشكلة بين وبين سلفتي، لأخت زوجي، وزللنا فترة لا نكلم بعضنا، تصالحنا من 3 شهور، ويعني إكراما لزوجي ذهبت ما إلى بيتها، فما كان منها إلا وأن طردتني من بيتها، ولم تقم شأنا لا لزوجها ولا لأخيها، يعني طردتها من البيت. والآن يريد أمها ونحن خلال رمضان عشان نتصالح، ولك لا تلتقوا في مكان محاي. أنا هذا يرجع لك أيتها السائلة الكريمة، فهي عليها التي طردتك شرعا أن تذهب إلى بيتك لتصالحك، وما عليك إلا أن تقبلي. إكراما لله تبارك وتعالى لا نرد الخطأ بخطأ، ولكن أنت ذهبت إليه وقامت بطردك في هذه الحالة، تذهب إلى بيتك وأنت تستقبليها خير استقبال ضاربة عما حدث عرض الحائط، وخطأها يتسأل عنه أمام الله، أسامحها. نعم أدعوك إلى هذا، إلى المسامحة والصفح والغفران، ديننا علمنا ذلك إن شاء الله، لكن على المخطئ أن يعرف خطأه، على المخطئ أن يعرف أنه أخطأ. تعالوا نتأمل قول الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أحد، يوم رأى ما رأى بعمه سيدنا حمزة رضوان الله تعالى عليه وقد مثل به، قال لئن مكنني الله من القوم لأمثلن بسبعين منهم أمامك، لأنهم يعني بقروا فتحوا بطن سيدنا حمزة وأخذوا كبده ولاكتها هند بنت عتبة، مضغتها بأسنانها ثم لفظتها، سبحان الله، وكان هذا قبل إسلامها. النبي أقسم إذا تمكن من قريش يعمل الكلام ده بسبعين منهم أمام عمه رضي الله عنه وصلى الله على حبيبنا. نزل القرآن معلما لنا في شخص حبيبنا، ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني واحد قصاد واحد، مش سبعين ولا اثنين ولا ثلاثة، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وبعدين واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليه ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد يا إخواني، الله تبارك وتعالى بيّن في الآية أننا عندما نصلح الناس خلاص العيش اللي بتفتش ما ينفعش، ما ينفعش الغلطان يبقى غلطان ونقول له كده ما نقلبش، طب معنى كده سيزيد ويتمادى في خطأي. انظروا إلى القرآن، ربنا قال له اعفو يا رسول الله، سامح أبدا، إنما هي رسالة، ولئن عاقبتم، إقرار الحق أولا وبيان المخطئ وبيان الخطأ للمخطئ ليعلم أنه أخطأ في هذا الجانب حتى لا يكرره، ثم بعد ذلك ندعو صاحب الحق إلى المسامحة وإلى الصفح وإلى الغفران. نعم، أما إذا شئت أنت أن تذهبي هذا يرجع إليك بارك الله تعالى فيك، لكن ليس عليك شيء والله لا يغضب، بل أنت يعني إذا التقيت بها في مكان كلميها وصافحيها، وإذا أتت إلى بيتك معتذرة لطردك في هذه الحالة عليك أن تصفحي وعليك أن تسامحي وعليك أن تقبلي، لكن طردتك ومتكبرة تجي لك البيت هذا أمر يعني سبحان الله، نسأل العفو والمعافاة. هم عايزين صلح على ما أسهم، وهذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، أما أنت أردت خلاف ذلك هذا يرجع إليك بارك الله تعالى فيك. نفس السائلة بتقول مشكلة بيني وبين زوجي، منع أهلي من 3 سنين من دخول البيت، يعني حالة عجيبة، دايما مشكلتنا بنعالج الغلط بغلط وهذا لا يجوز. طب أنت مشكلة بينك وبين جوزك، يا أخي إيه دخل أهلها تمنحها ليه أو تمنع أهلها يروحوا لها البيت ليه؟ أنا عايزين نعكس الصورة، وأتمنى لو الزوج بيسمعني، إيه رأيك لو أختك حصل بينها وبين جوزها مشكلة، وعلى أساس المشكلة ديت وانت لا علاق لك بالمشكلة خالص، راح جوزها حالف ما تدخل انت البيت ولا ابوك ولا اخواتك مع احترامي لحضرتك، هتتصرف ازاي؟ هتزعل وهتاخد موقف، سبحان الله، هو حلال ليك حرام على غيرك؟ هذا لا يجوز يا اخي، شرعا لا يجوز ان نعالج الخطأ بخطأ. انا ما زلت اقول لبنتنا واختنا السائلة اصبري، لكن هو قاطع للرحم وحيسأل عن ذلك امام الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ومع هذا لا تصدري المشاكل وحاولي أن تنصحيه برفق وبلين، يعني المشكلة بينه وبينك ما ذنب أهلي، الله يرضى عنه وعنك، في هذه الحالة إن استجاب يعني بها ونعمة جزاه الله خيرا لنزولها على الحق. طب ما استجابش يا شيخ وركب دماغه، أنت بتروح تشوفي أهلك وهو قاطع للرحم ويسأل عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى. الأخت الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل الهدى وأفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي بين أيدينا. الأخت التي قالت: الاغتسال من الجنابة أخرج منه بدون وضوء أو أتوضأ أو حتى الاغتسال للتبرد، هل يجزئ فيه أو يجزئ عن الوضوء؟ نفرق بين نوعين من الاغتسال: الاغتسال من الجنابة والاغتسال للتبرد والنظافة. أما الاغتسال للتبرد يعني الجو حر والنظافة لا يغني عن الوضوء، لا يغني عن الوضوء، لا بد من الوضوء سواء توضأ في أوله في آخره أو بعده أو قبله ولم ينتقض وضوءه، ولكن الغسل هنا لا يغني عن الوضوء، لا بد من الوضوء. فإذا صلى باغتساله دون وضوء فصلاته باطلة لأن الوضوء منعدم. أما غسل الجنابة فإنه رفع للحدث الأصغر، والأصغر يحمله رفع للحدث الأكبر، والوضوء من الحدث الأصغر، والأكبر يحمل الأصغر. وبالتالي إذا لم يتوضأ المغتسل من الجنابة رجل أو امرأة ولم ينتقض وضوءه خرج بغسله فصلى، بغض النظر توضأ قبله بعده في منتصف أو لم يتوضأ، لأنني كما ذكرت أن الاغتسال للحدث الأكبر رفع حدث أكبر، والوضوء أصغر، والأكبر يحمل الأصغر. هذا فرق بين هذا وذاك إن شاء الله جل وعلا. فغسل الجنابة سواء توضأت أو لو لم توضأ نصلي، لكن غسل النظافة والتبرد لابد من الوضوء فيه. طيب، أصلي، نفس السيرة تقول: أصلي وأنا واقفة لأنني مريضة، أسأل الله أن يعافيك ويشفيك ويشف كل مريض يا رب، آمين. هل لابد من سجادة أمامي؟ أبدا، ممكن أصلي على الأرض. صلي نعم، وجعلت لي الأرض مسجدا وتراب وطورنا بالكاد، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ليس شرط أن تقفي على سجادة وصلاتك صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. رجل يواصل الصيام فصام رجب وشعبان، هل يفصل قبل رمضان بكم؟ متى يفصل قبل رمضان؟ لابد من الفصل قبل رمضان، يفصل بيومين. طبعا اليوم اللي قبل رمضان ده محرم صومه، اللي هو يوم الشك، اللي هو يوم الشك ممنوع نصوم. طيب يفصل قد ايه؟ يومين، ثلاثة، أربعة، أسبوع، يعني لابد من الفصل. وإن كنت أنصحه أن يفصل قبل رمضان بأسبوع حتى يشتاق لهذا الضيف العزيز الغالي. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا رجل أبيع الدخان وأجمع المكسب من السجائر وأتبرع به، فهل علي ذنب؟ يا حبيبي إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لا يصلح أن أضع يدي في جيبك فأسرقك ثم آخذ المبلغ وأقول أنا سأتبرع به لبناء مسجد، أو سأتبرع به لفقير، أو أتبرع به لمريض. هذا لا يجوز. أنت تعلم أنك تبيع محرما، التدخين محرم، محرم تصنيعه، ومحرم بيعه، ومحرم نقله، كله كده على بعض محرم. فما ينفعش أنا أجيب وتاجر فيه وبعدين أقول اسم المكسب بتاعه أنا هتصدق به، لا يجوز يا حبيبي، هذا لا يجوز. أنت آثم وعاصي وتتحمل وزرا أمام الله تبارك وتعالى. فكما ذكرت لك الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أنا أساعد أهلي من وراء زوجي، وأبي وأمي مرضى دخلهم ضعيف، ولو زوجي عرف سوف يعايرني وستحدث مشكلة. السائلة الكريمة: لو أننا اتبعنا منهج الإسلام لاستراحت القلوب، دين ما أروعه ما أجمله ما أحلاه. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. ليس أحد منا يختار حاله، ولو كان لنا الاختيار لاختار الإنسان أن يكون أغنى الناس، يملك الأموال والذهب والسيارات والعقارات وما شابه ذلك، وما اختار أحدنا أن يكون فقيرا. فهذا أمر لا خلاف عليه، وبالتالي فقد يكون أهلك فقراء، وربما يكون الزوج أهل فقراء. هنا ينبغي أن أذكر له، وهذا لا يعيبك ولا يقلل من قدرك، وإذا عايرك بذلك فهو إنسان ناقص لا يفقه شيء، فربما عاقبه رب العباد بذلك في حياته. سبحان الله، أغناك من فضله وأغنى أهلك وأفقره أفقر أهله. وبالتالي ما عليك إلا أن تخبريه، وأنا أنصح أي زوج ينظر إلى أهل زوجته، هم أهله ويتفقدهم وينظر في أحوالهم. إن كانوا فقراء لا يدع الزوجة تطلب منه أن يساعدها، إذا كان عنده سعة من الرزق وعنده المقدرة أن يساعد إكراما لزوجته، بل فضل الله من قبل ومن بعد إكراما لرب العباد ولهذه الزوجة التي تعيش معه، فيقول اعطي أهلك، خذي هذا فأعطيه لأخيك أو لأمك أو لأبيك، الفقراء الضعفاء المساكين فهم أهلي، فهذا أب له، وبالزواج صارت أمك أما له وأبوك أب له، وهكذا. والكريم من الرجال هو الذي لا يجعل زوجته تكون في ضيق أو في تحرج عندما ترى أنها تعيش في سعة من الرزق، وتعلم أن أبويها يعني في ضيق من أمرها وضيق من الرزق وسعة اليد. وهذا الرجل الكريم الذي ينظر بعين بصيرته ويعطي زوجته لتوسع على أهلها. فأقول للسائلة الكريمة، أعطي أهلك بعلم زوجك، وأناشد السادة الزواج الأكارم، لا تجعلوا الزوجة في هذا المأزق أو في هذا الضيق أو في هذا الحرج، بارك الله تعالى فيكم، ولكن لا تعطي إلا بعلمه، بارك الله تعالى فيك. إذا كان شخص غير طاهر ويعني جنب ولمس أي شيء حتى الماء الذي سيغتسل به، هل يجوز الاغتسال به؟ يا حبيبي، الجنب ليس نجسا، الجنب ليس نجسا أبدا، فإذا مس ثيابا أو ماء هو طاهر، مس طاهرا، واغتساله هو امتثال لأمر ربه ونبيه. المؤمن لا ينجس، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم عندما غير أبو هريرة، وروي الحديث معنا سريعا، وغير طريقه ولم يلتقي بالنبي، فسأله النبي ما حملك على ما صنعت؟ قال كنت نجسا. تخيل أن الجناب نجاسة، قال سبحان الله، المؤمن لا ينجس، لا ينجس، الله أكبر. وبالتالي إذا مس الجنب ثيابا أو ماء أو أي شيء لا يؤثر فيه، لأنه على طهارته قائم إن شاء الله سبحانه وتعالى. كل ما هنالك أمر تعلق بالبدن لا يصلح العبادة إلا بالاغتسال، أو لا تصلح العبادة معه إلا بالاغتسال إن شاء الله. زوجتي كثيرة الحلف بالله، وقد تراكمت علي كفارات لا تستطيع حصرها، فماذا تفعل؟ وهل العمرة تكفر ذلك؟ أولا، العمرة لا تكفر ذلك، ولو اعتمرت مليون مرة عليها أن تحصي هذا تقريبا، يعني هي ما شاء الله كثيرة الحلف شغال، الله ينور، طيب تعمل ايه؟ تحصي حلفت كم مرة، 100 200 300، على قدر ما تسعفها الذاكرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني تحصي على عدد ما يعني تسعفها الذاكرة، على قدر ما تسعفها الذاكرة إن شاء الله، ثم تكفر إم إطعام 10 مساكين عن كل يمين أو عن كل مرة، أو صيام 3 أيام إن عجزت عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.